الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن، توفيق الله عز وجل وإحسانه أن أكرمنا نجتمع على ذكر الله عز وجل. ما زلنا في قراءة كتاب تفسير الفاتحة، طبعا تفسير الفاتحة للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات والشرح لطيف للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 24 من جمادى الأولى للعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 11 لعام 24 و2000. أظن هذا المجلس الثاني من الكتاب، صح؟ يلا المجلس الثاني، توكل على القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المؤلف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله: إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تعالى،
الله
وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعا به بإخلاص وحضور القلب فيها. تبين له ما أضاع أكثر الناس، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
الله أكبر. كلام جميل، كلام علماء. يقول الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. يا ربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ والفاتحة أعظم ما في القرآن، تدبرها يحتاجه كل مسلم، ولم تشرع في كل ركعة عبثا، وإنما لفضلها العظيم. فينبغي المسلم أن يتدبر ويتأمل ويسعى إلى الفهم الصحيح لهذه السورة العظيمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن هذا الحديث قدسي، ويقال حديث إلهي. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم ما ذكر أيش من الصلاة؟ الفاتحة. فسمى الفاتحة وحدها صلاة لعظمها وتأكيد ركنيتها، وأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مع أن الحج إيش؟ عرفة غير عرفة، لكن من فاته عرفة فاته الحج. ممكن يأجل الطواف، يأجل السعي، ممكن يجبر بعض الواجبات بدم، لكن أن يفوته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولذلك لو نسي أحد أن يقرأ الفاتحة وجب عليه أن يرجع ويقرأها، ولو تمت الركعة من غير أن يقرأ الفاتحة بطلت الركعة وقامت ركعة اللي بعدها مقامها، لأن الركن الأصيل في سورة إيش؟ في الصلاة. ذاك سمت الفاتحة لأن الله استفتح بها كتابه، وسمت الفاتحة لأن المسلم يستفتح بها صلاته، فسماها الله عز وجل هنا الصلاة، مع أن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة. قسمها الله عز بينه وبين عبده نصفين. شوف، نصف لله عز رب العالمين، نصف للعبد. من هو العبد؟ رب العالمين نصف، وللعبد نصف، والنصف الذي العبد الله عز والذي وهب إياه. قال: ولعبدي ما سأل، دليل على أن فيها دعاء، وهو أعظم دعاء، حتى من غفل عنه شرع الله له أن يقرأها لكي يهتدي لهذا الدعاء ويدعو به حتى لو كان غافلا. يقول: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، دليل على أن أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وليست إيش البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لأن لو كانت البسملة لقال الله عز وجل، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا، لكنما قال إيش، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فدل على ماذا؟ على أن أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، إنما هي آية مستقلة أنزل الله عز وجل لتكون إيش، يبدأ بها القارئ السور، وحتى يشعر القارئ ويعرف ويتبين له أنه انتقل من سورة إلى سورة. فإذا تجدها في أول كل سورة إلا سورة التوبة براءة، واضح؟ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ الثمير رحمة الله عليه: وكذلك لو اعتبرنا البسملة آية من سورة الفاتحة ما انقسمت الفاتحة إلى قسمين، وإنما تنقسم الفاتحة إذا لم نعتبر البسملة آية من سورة الفاتحة، فحينئذ تكون ثلاث آيات لله عز وجل، والآية الرابعة بين الله وبين عبده، وثلاث آيات الباقية هي إيش؟ للعبد، واضح؟ يقول: فإذا قال العبد يعني قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وهذا الحمد أعظم العبادات يتقرب به العبد لله عز وجل، أن يحمد الله. الحمد لله تقال مطلقا وتقال بمناسبات كثيرة، كعندما يفرغ العبد من الطعام والشراب، عندما تتجدد له نعمة، عندما يعطس يقول الحمد لله، عندما يصلي يقول الحمد لله، عندما ينصرف من الصلاة يقول الحمد لله، إذا رأى ما يعجبه يقول الحمد لله الذي يعتم الصالحات، إذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. شوف، عند النعمة الحمد لله، وعند النقمة الحمد لله. الحمد شيء عظيم، وذاك ربنا جل وعلا حمد نفسه وأخبر بأن ما في السماوات والأرض يحمد الله عز وجل، فكل مخلوق من مخلوقات الله دال على حمد الله عز وجل. إذا ما هو الحمد؟ الحمد هو صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، كلها يستحقها الله عز وجل. فإذا قال قائل الحمد لله يعني أثبت لله كل المحامد، لأن الألف واللام الاستغراق، كل المحامد بالألف واللام، لله اللام الاستحقاق، كل المحامد يستحقها الله. ما هي المحامد؟ يعني صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال، كلها بالكمال من يستحقها؟ الله عز وجل الذي هو رب العالمين. رب العالمين بالكسر، والمراد بالعالمين كل من سوى الله. إذن ربنا جل وعلا إيش؟ رب كل شيء. فما من مربوب إلا والله ربه، خالقه ومالكه ومدبره ومتصرف به، أبدا ليس ثم إلا خالق أو مخلوق. الخالق الله عز وجل، وكل من سواه مخلوق له سبحانه وتعالى. حتى أفعال العباد، حتى الكفار، حتى الظلمة، حتى من لا يحبهم. لو قلنا أن في شيء مخلوق لغير الله عز وجل لكان هذا الشرك في الربوبية. رب العالمين ماذا يقول؟ الحمد لله إيش؟ رب من؟ العالمين. فهو جل وعلا رب كل شيء، وهذا توحيد ربوبية. وهل هو توحيد أسماء الصفات؟ نعم، لأن قال ماذا؟ الحمد كل صفات الكمال. طيب هل هو توحيد عبودية ألوهية؟ نعم، لأن الذي يتصف بكل صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال وهو رب العالمين، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، هو حق أن يكون إيش؟ الإله المعبود بحق. من ذا الذي يعبد ويستحق العبادة إن لم يكن الله عز وجل، الذي له صفات الكمال والجلال، الذي له الحمد المطلق الكامل، وهو رب العالمين، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. هذا الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك. وكل من سوى ليس كذلك، مهما عظم فهو مربوب، مهما عظم فهو مخلوق، مهما عظم فهو مملوك، مهما عظم فهو مدبر. أي مخلوق من الإنس من الجن من البشر من الملائكة من العرش الكرسي السماوات الأرض من فيهما كل المخلوق كلها مخلوقات لله مربوبة خاضعة لأمره الكوني كلها بين يدي الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. فما أعظم هذه الآية، يعني إذا كانت الفاتحة وهي كذلك أفضل وأعظم سورة في القرآن فصدر الله بها القرآن، فالحمد لله رب العالمين صدر الله بها ماذا؟ سورة الفاتحة. ماذا صدر الله كتابه؟ بسورة فاتحة. وماذا صدر الله جل وعلا الفاتحة؟ بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، سبحان الله، حتى لو كان لا يعرف العربية ومسلم ويصلي يقول الحمد لله رب العالمين، هذا كرم من الله ألهمه وشرع له أن يقول أن يقرأ الحمد لله رب العالمين لكي يحمد الله عز وجل. فالله عز وجل يقول حمدني عبدي، عبد يحمد الله يثبت له الكمال والجلال والأسماء والصفات والربوبية، فالله عز وجل يجازيه خير الجزاء على حمده له فيقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، بهذا الحديث تبين أن معنى الثناء تكرار الحمد، الحمد والثناء قريبان في المعنى، لكن عندما يقال حمد الله وأثنى عليه حمدني عبدي أثنى علي عبدي فهنا يصير بينهما فرق، وهو أن الحمد إثبات المحامد لله عز وجل، وتكرار الحمد بذكر صفات الله بذكر أسماء الله وصفاته يعتبر إيش؟ ثناء. فقال الثناء هو تكرار الحمد. وأين الثناء هنا؟ ما قال الحمد لله رب العالمين؟ قال الرحمن الرحيم اسمان لله دالاني على صفته على صفة الرحمة، فهذا إيش؟ والله يحمد بماذا؟ يحمد بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. فإذاك قال الله عز يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، ذاك شفت مكتوبة فيها ألف صغيرة، إشارة ليش؟ إلى أن في هذه الآية قراءتان، مالك وملك. قراءتنا قراءة حفصة يا شيخوان، ملكي ها مالكي عفوا مالكي مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. المالك والملك عند انفرادهما ملك دون أن يذكر المالك، مالك دون أن يذكر الملك، معنى واحد، هو الذي يملك الشيء ويتصرف به ويحكم به. لكن لو قيل ما الفرق بين المالك والملك؟ المالك الذي يملك الشيء والملك الذي يحكم ويتصرف بالشيء. ولذلك الملاك كثر، لو تملك قلما لو تملك ثوبك أنت اسمك إيش؟ المالك. لمن هذا القلم؟ يعني من مالكه؟ فلان، صح؟ فالناس تتفاوت في أملاك، اللي يملك عقار اللي يملك مزارع اللي يملك سيارات اللي يملك، اللي ما يملك إلا ثوبا يستر عورته، يتفاوتون. لكن الملوك اللي يحكمون عدد قليل، الملوك الملاك أكثر من الملوك، صح؟ أما الله عز وجل فماذا؟ مالك وملك. الملوك هل يملكون يملك أحدهم المملكة التي يحكمها؟ يعني ملك المملكة الفلانية هل يملك البشر اللي فيها؟ أراضيها، مزارعها، بيوتها، نسائها، أطفالها، وإن كان هو ملك لكن ليس بمالك المملكة. لا، أما ربنا جل وعلا يا شيخوان مالك وملك، يملك كل شيء وهو يحكم بكل شيء مهيمن. فتأملوا، صح الإنسان يقال عنه مالك ويقال عنه ملك، صح؟ وقال الملك ائتوني به أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. ولكن ليش هذا الملك محدود، ما تتصرف به كما تشاء، وإنما بحدود الشرع والعقل. وهذا الملك مؤقت، متى ما مات المالك انتقل ملكه للورثة، ومتى ما نهب انتهب للناهب، ومتى ما سرق انتقل الملك للسارق، ومتى ما باع انتهى الملك إلى المشتري، فهو مؤقت، محدود ومؤقت، لكن ملك الله عز وجل مطلق، ما في ذرة إلا وهي من ملك الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك. طيب، والملك يحكم أيضا بحدود، وإذا مات ذهب حكمه، وإذا تنازل ذهب حكمه، ولكن الله عز وجل يملك كل شيء، يحكم بكل شيء. وبالأخص ذكر يوم الدين، لأن يوم الدين حتى الملاك والملوك المؤقتين المحدودين حتى هذا إيش ينتهي، ما في ولا ملك ولا مالك ولا حتى واحد يملك ثوبا. يبعث الناس ماذا يا إخوان؟ حفاة عراة غرلا غير مختونين. مرة قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ ينادي: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، حتى يجيب نفسه يقول: لله الواحد القهار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شيئا إيش نكره في السياق؟ لا تملك، النفي يعني لا تملك أي شيء، حتى لنفسها لا تملك ولا تملك لغيرها، لأن أنت نفسك أيضا نفس. يوم لا تملك نفس لنفس ولو لنفس الشخص، يعني مثلا قتل النفس بغير حق، طيب إذا قتل نفسه أيضا هي نفس قتلها بغير حق، صح؟ النفس هذه سواء قتلت نفسا نفس غيرك أو نفس نفسك، هذا كله إيش تعتبر قتل نفس بغير حق. طيب يوم لا تملك نفس لنفس، يعني لا يملك حتى إيش؟ حتى لنفسه أبد. الملك يومئذ لله الواحد القهار. فخص ذكر مالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن حتى الملك والحكم والهيمنة والسيطرة حتى ذاك المؤقت الصوري المحدود أيضا ينتهي. فتأمل إذا قال المسلم مالك يوم الدين تمجيدا وتعظيما لله، ذاك يوم عظيم، يوم عظيم، حتى الملائكة يقفون صفا لا يتكلم، حتى الرسل ما يتكلمون، حتى الشفاعة العظمى شفاعة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شيء يوم عظيم. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي. طبعا العبادة من العبد لله عز وجل، والعون من الله للعبد، وهذا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد، ولم يقل نعبدك، قال إياك نعبد، لبيان أن العبادة لله وحده لا شريك له، الموحد يعبد الله وحده لا شريك له، والعبادة حق لله وحده لا شريك له. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذا حق الله عز وجل. والموحد يفرد الله عز وجل بالعبادة، وبهذا أمرنا أن نفرده بالعبادة ونخلص له الدين. ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم، أن ما ليس بخالص ليس لله. ما الذي لله؟ الخالص. ألا لله الدين الخالص. إذن المفهوم منه إن لم يكن خالصا فسيكون لغير الله، وهذا المفهوم من الآية جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري لمن فهو للذي أشرك، تركته وشركه فهو للذي أشرك. إذن ما الذي لله؟ العبادة الخالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية مدار الدين كله، مدار القرآن كله على هذه الآية: إياك نعبد إياك نستعين. بعض العلم ذكر معنى لطيفا فقال: لما قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي عند قوله إياك نعبد إياك نستعين؟ قال لأن العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد، فصارت هذا بين الله عز وجل وبين عبده، العبد يعبد الله والله يعين العبد. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إياك نعبد تشمل كل العبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية، وفرد من هذه العبادة، فرد منها نوع واحد الاستعانة. فلما ذكرت الاستعانة مع أنها داخلة في العبادة؟ أليست الاستعانة نوع من نوع العبادة؟ صح؟ إذن لما ذكرت؟ قالوا يعني استنباط، قالوا لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله، لا بحوله ولا بقوته ولا بذكائه ولا بماله ولا بحنكته ولا بترتيبه ولا بتخطيطه ولا بنسبه ولا بلونه ولا بغناه، أبدا أبدا. كل العوامل ما يمكن أن تستعمل فتستطيع أن تعبد الله عز وجل أو تقيمك على عبادة الله إلا أن يعينك الله عز وجل. فذاك لم يكن عبثا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، والله إني لا أحبك، أبي ذر ولا معاذ؟
معاذ.
قال والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الواجب على المسلم أن يلقي بكليته بين يدي ربه أن أنا ما حول لي ولا ما أستطيع والله أسبح الله تسبيحة ولا أقول لا إله الله ولا أخطو خطوة ولا أركع ركعة ولا أسجد سجدة، لا يمكن إلا إذا أعانك الله عز وجل. فالعون من الله تبارك وتعالى، وذاك وما بكم من نعمة فمن الله. لأنك لو عبدت الله عز وجل على ماذا تحمد؟ على ماذا تؤجر؟ هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ على كيف أحسنت أصلا؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. طيب كيف سعيت أصلا سعي مشكورا؟ كله من؟ من الله عز وجل. فلذلك يدرك المسلم وهو يقرأ مع التدبر والفهم، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما أستطيع أعبدك يا رب ولا بأي عبادة إلا بعون منك. فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سيسأل العبد ماذا سيسأل؟ هذا السؤال العظيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني ارشدنا ولا وفقنا هذا وهذا، اهدنا هداية إرشاد، علمنا وبصرنا وبين لنا الخير من الشر، بين لنا النجدين وضحوا لنا، زدنا علما ووفقنا لأن نعمل بما علمنا بما أرشدتنا. فلذلك الهداية هداية، هداية إرشاد ودلالة، وهداية إيش؟ توفيق وسلوك تسلك الطريق. فأنت لما تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، إذا تدبرت وفهمت تسأل الله أربعة أشياء في اهدنا، هذا اهدنا تسأله هداية الدلالة والإرشاد واحد، وتسأله هداية التوفيق اثنان، وتسأله الزيادة في الهداية، أي هدايتين تريد زيادة؟ هذه وهذه. وتسأله الثبات على أي الهدايتين؟ هذه وهذه. فأنت سألت الله هداية الإرشاد وهداية التوفيق والزيادة من هدايتين والثبات على هدايتين، كل هذا في دعاء ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. غافل عنه، غير منتبه لهذا الفضل، شرع الله لك أن تقوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هداية، يسأل الله هداية، يقول اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول بين السدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فيشرع المسلم يقول اللهم اهدنا في من هديت، اسأل الله هداية وادعو بها، اسأل الله أن يهديك. لا تدعو على أولادكم، لا تقول روح الله لا يردك، لا تقول روح عسى يجي خبرك، لا تقول لعن ما يلعن، لا لا لا، قول الله يهديك، أسأل الله لك الهداية. يعني حتى عدوك لو سألت الله له الهداية هذا ألطف، يهدي الله ويجيك يعطيك حقك ولا يصد عن عداوتك ولا يقلل منها. يعني الدعاء عظيم عظيم جدا. وذاك أنصح نفسي وإياكم أن نسأل الله الهداية دائما لأنفسنا ولغيرنا ولأولادنا، ندعو بالهداية. هداية يعني أعظم شيء، أعظم شيء أن يهديك الله تبارك وتعالى. لو أعطاك الدنيا كلها وما اهتديت وبعدين صح، لكن لو ذهبت الدنيا كلها وهداك الله أمنت ماذا؟ آخرتك، حياة السرمدية الأبدية. من يدخل جنة؟ المهتدين. يدخل جنة المهتدون صح. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق، وهو يذكر ويؤنث، يقال هذا صراط وهذه صراط، قل هذه سبيلي صح، ويقال ايش؟ وان هذا صراطي، وان هذا صراطي مستقيما. والمستقيم يعني الذي لا عوجاج فيه، وهذا الصراط يعني الطريق، معنوي ولا حسي؟ معنوي. ومن ثبت واستقام على هذا الصراط المعنوي يثبته الله على الصراط الحسي الذي يضرب على ظهراني جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة. بقدر ما يكون إنسان ثابتا على الصراط المستقيم المعنوي يكون ثابتا على الصراط الذي يضرب على ظهراني جهنم، وبقدر ما يكون مسارعا إلى طاعة الله عز وجل على الصراط المستقيم يكون أسرع في اجتيازه للصراط على ظهران جهنم. معادلة. اهدنا الصراط المستقيم، فسر هذا الصراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فسر الله من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بقول جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في أحلى من هالرفقة هذه؟ والله إذا حشرك الله يوم القيامة قل مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لا في مشرك، لا في رافضي، لا في مجوسي، لا في هندوسي، لا في ها، لا بعد ما في فجار وظلمة، لا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نعم الرفقة هذه. فأنت تسأل الله عز وجل أن يسلك بك ويهديك، يهديك ويسلك بك صراط الذي أنعم عليهم طريقهم. والمرء مع من أحب يوم القيامة، يعني من كان على الصراط الذي أنعم الله عليه في الدنيا يرجى أن يكون إيش مع أصحاب إيش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ولا تهدني أو جنبني صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومن عرف الحق وبإرادتي خالفه، ولا الضالين وهم النصارى الذي يعبد الله على ضلال جهل. فهذه السورة عظيمة جدا جدا، فيها أنواع التوحيد وفيها الصراط وفيها الطرق. ايش الطرق؟ يعني هنا في ثلاث طرق ذكر الله، طريق الذين انعم الله عليهم وطريق مغضوب عليهم وطريق الضالين، ابد ما في الا هذه الطرق. اما صراط الذين انعم الله عليهم صراط الله وان هذا الصراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، او صراط المغضوب عليهم يعرفون الحق ويتعمدون يخالفونه، او صراط الضالين يعني الجهل في دين الله عز وجل. وهذا يشمل كل الملل والنحل بجميع طوائفها وأسمائها. إذا سألت الله هذا السؤال قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا من بشرى، من بشرى يبشر الله عباده اللي يدعو الله بهذا الدعاء، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طبعا هذا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني لو واحد مشرك يقرأ الفاتحة ما يحصل لها، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب يشرع المسلم أن يقول آمين، ومعنى آمين يعني اللهم استجب، فهو اسم فعل دعاء، ما نقول أمر، لك ما تأمر ربنا تدعوه. وإذا قلت آمين وافق قولك آمين قول ملائكة في السماء غفر لك ما تقدم من ذنبك. واليهود حسدوا المسلمين على ماذا؟ على آمين. ولذلك الرافضة ينكرونها، حتى بعضهم يعني شوش على العام، ما قالوا تزيدون في القرآن، افتح افتح مصحف في آمين عام يسني بها ما في والله. شفت تحرفون انتم ربعكم انت السنة. جاني واحد مرة قال لي والله فتح لي مصحف ما لقيته، صح تعال شلون هذه في السنة. طيب وليست هي من القرآن آمين، ليست بسورة الفاتحة. يقول الشيخ محمد الباب فإذا تأمل العبد هذا علم أنها ها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قول إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تعالى وأمره أن يدعو به. شوف رحمة الله عز وجل، وما بكم نعمة من الله، هو علمك الدعاء وهو أمرك أن أمرك أمر أن تدعو به. كيف أمرنا أن ندعو به؟ لما أمرنا أن نقرأ الفاتحة ويكرر في كل ركعة، يعني ومن إيش يقول دام طرق الأبواب فتح له،
من أدمن طرق الباب
يوشك أن يفتح له. يعني يذكر ابن القيم يقول إذا 17 مرة، هذا بس الركعات في الصلاة المفروضة 17 ركعة، وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، يعني هذا انت لو الححت به على عبد من عباد الله وبخيل، بخيل واحد بخيل، لكن شفت فيه عطني 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 اخر شيء يقول هو بخيل. كيف واحد يسأل اكرم الاكرمين الكريم الاكرم رب العالمين الذي رحمته وسعت كل شيء، وكل يوم انت اقل شيء ها 17 مرة تقول له، تقول له ماذا؟ اهدنا الصراط اهدنا الصراط مقدس، تصلي سنن وقد مد الله بعمرك 20 30 40 50 80 سنة وانت تقول اهدنا 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 في كل ركعة اهدنا 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 اهدنا، حري ان يفتح الله لك وان يسلك بك الصراط المستقيم وان يحشرك مع الذين انعم الله عليهم. شيء هذا عظيم عظيم جدا، انك انت تسأل الله الهداية وتديم السؤال وتلح بالسؤال اهدنا اهدنا اهدنا. الله أكبر. يقول ويكرر في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء. الله يقول إيش؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله لا يخلف الميعاد إذا دعا به، لكن مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال إذا دعا به بإخلاص، مو يأتي واحد يعبد الأولياء يقرأ الفاتحة ينتظر الله يهديه وهو إيش مصر على عبادة الأولياء، تقول إياك نعبد إياك نستعين وانت تعبد الولي، كيف تقرا كيف تقرا اياك نعبد، يعني انك تعبد الله وحده لا شريك له، ثم تقول يا فلان يا فلان. لا، قال اذا دعا باخلاص وحضور القلب فيها تبين له ما اضاع اكثر الناس. قد اقرا بيت الشعر، اقرا وكمل الشرح يلا.
قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
لا ترعى مع الهمل مع البهائم. نعم.
الشرح قال رحمه الله ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.
تمام.
قال الشيخ عبد الرزاق العباد رضي الله المراد بالصلاة الفاتحة لأنها ركن الصلاة الأعظم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقوله الدين نصيحة. فسمى الفاتحة صلاة لعظم مكانتها من الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وهذا يفيد ركنية الفاتحة في الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وقسمها نصفين وآياتها سبع آيات، أي ثلاث آيات ونصف للرب ثناء على الله وتمجيد وتفويض، وثلاث آيات ونصف للعبد دعاء والتجاءات وسؤالات يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى. لا. أن يمن عليه بها. لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحسن من القرآن شيئا فعلمني شيئا يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني، وهذا نظير ما في سورة الفاتحة لله النصف الأول وللعبد النصف الآخر.
نعم، يعني هذا دليل على أن من لا يحسن قراءة الفاتحة، إما لأنه حديث عهد بالإسلام أو لأنه مريض صلى الله العافية، بعض الناس تقدم فيه المرض يدرد ما أن يبدأ إلا نام، ما يبدأ إلا ننسى، ما يعرف بأي ركعة بأي. إذا اشتد المرض صلى الله يختم لنا ولكم بخير وعافية، فهذا ممكن يقال له بدل الفاتحة إذا عجزت عن قراءة تقول إيش؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وبعضهم حديث عهد بالإسلام ما يمدي حتى الآن تقام الصلاة، وما يعرف يقرأ ويحتاج إلى وقت حتى يتعلم، يقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. يقول هذا الرجل قال هذا لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافي. نعم، قوله لعبدي ما سأل،
قوله لعبدي ما سأل، هذا وعد من الكريم سبحانه وتعالى بأنه قد أجاب عبده وأعطاه ما سأل، فهي دعوات مستجابات. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يجهل وهو يقرأ الفاتحة أنها دعاء، صحيح، ولا يستحضر أنه يسأل الله سبحانه وتعالى، وإنما يقرأ كلاما يرجو ثوابه لكن لا يستحضر أنه دعاء. وينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء،
يعني سبحان غفلة كبيرة جدا. يعني بعض الناس ربما يتقدم لوظيفة ولا لحاجة ولا كذا، يعني يرجو أن يقبل أو يربح أو كذا، تجد في توجه الله يا رب يا رب يا رب، الأعصاب أن يقبل أو لا يقبل أو يحصل أو لا يحصل، وكل ما بعد زاد الشيء رغبة عنده، وكل ما ليس كذلك، بل هناك ناس على أشياء باطلة، فريق يلعب ولا انتخابات ولا قلبه متعل ينتظر النتيجة، يقول كذا صارت ضربات الجزاء يصير الناس الأعصاب وبعضها يعني، لكن إنه يسأل الله الهداية، يسأل الله الجنة، نجاة من النار، أن يهدي الله، أن يغفر له ذنبه، أن يتوب عليه، يسأله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربما يطرش هذه نظرة هذا مزدغم أو مو حول هداية ولا عارف شنو قيمتها ولا فضل، لكن أمر الدنيا وقد يكون أمر تافه وقد يكون محرم بعد، وإيش عنده تعلق يسأل. سبحان الله العظيم، عجبني واحد حد وعاض مرة سمعت له كلام مسجل، يقول أتاني واحد ويترجاني أساعدة شيء أن يتوسلي أني أساعدة، قلت له سبحان الله والله أن هذا التوسل اللي تطلبني كذي وتترجى لو توجهت بمعشاره لله لا أعطاك ما لا يعلم إلا الله عز وجل. كل هالترجى تترجون عبد، ترى كثير من الناس يعني يفكر بالأسباب ويفكر قبل أن يفكر بالله عز وجل. شو الذي يبتلى بمرض عندهم حالة سحر ولا امرأة ولا بنت وما خلوا، يعني يقول ما تركنا بابا ما طرقناه، بين مشعوذ بين مطوع بين عطني اسم أمك عطني مش يا أخي ما فكرت أن تغلق كل هذه الأبواب وتتوجه إلى باب الله الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألت فاسأل الله، والله وتجد واحد هو يتكلم يعني كذا كذا وديناها جبناها كذا كذا والحين ها طيب، يعني تحس ان انقطعت فيه السبل كلها، فكر انك لو سكرت هذه السبل هاي الابواب كلها ولجأت الى الله عز وحده ولا شريك له، ترى اللجوء الله عز شيء عظيم. شوف نوح عليه السلام رجل واحد قال اني ايش مغلوب فانتصر، واحد بس، من عنده الى اي باب يلتجئ؟ حتى ابنه كافر، حتى زوجته كافرة، واحد رجل واحد. قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ها موسى عليه السلام يضرب بحر بعصاه ينفلق البحر، النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه آية يشير القمر قمر في السماء ينشق نصفين، هذه مش خرافات، هذه حقائق. أيوب عليه السلام يدعو الله عز وجل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بضر، فيستجيب الله له. نعم العبد إنه أواب. أقرأ القرآن تجد ما من نبي إلا وسأل الله واستجاب الله، هذا الشيء يمكن ما ينتبه له كثير من الناس. كل أنبياء تجد لهم دعوات. ربنا قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه إذ تستغيث ربكم فاستجاب، يعني كاد أن ينتهي الإسلام ما في إلا العصبة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، لو قضي عليهم في بدر كان الحين نحن ما وصلنا الإسلام، كان الحين عباد احنا أشجار ولا أوثان ولا بقر ولا حاجة، نحن غيرنا. لو أنهم قضي عليهم في غزوة بدر الكبرى، ترى هذا غزوة بدر الكبرى 300 وكم وذاك 900 وكم، لكنها كبرى لأن هذه كانت النواة، لو هرست في ذاك اليوم لضاع دي انتهى. استغاث ربه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض، الآخر الأنبياء، وناشد ربه حتى سقط رداءه. فجاء أبو بكر فقال بيدي أنت وأمي يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني أشفق عليه وهو يعني وين اللي فينا اللي يدعو الله بيلحاح، عندك حاجة، عندك مريض، عندك مسحور، عندك معيون، عندك اسأل ربك يا أخي، حاط له 60,000 باب، مشعود فلان، مشعود فلان، النقار الفلان، الشيخ الفلان، الراقي الفلان، يدفع عنها فلوس وهي تفل عليه وهذا يعطي زيت وهذا يعطيه وهذا، بعدين نغلقها كلها. الجل الله عز وجل ترى العجب العجاب وما يدريك، كلما طال المرض هذا كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، وزالت حسناتك وتكفرت سيئاتك ورفع الله درجاتك، ما تدري. ربنا حكيم ورحيم، لو قلت يا رب تشفيني وشفاك من ثاني يوم يمكن رجعت المعاصي، يمكن رجعت الغفلة. كم من إنسان لا يقرأ القرآن ما عرفه إلا بعد ما أصيب، قام يقرأ البقرة كل يوم أول ما يعرف القرآن. كم من إنسان لا يذكر الله عز وجل فلما أصيب انتظم على أذكار الصباح والمساء. كم من إنسان لا يصلي فلما أصيب صار من المصلين المحافظين. كم من إنسان لا يقول يا رب إلا عند المصيبة. يصيبك الله عز وجل حتى يذكرك بأن لك رب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يعلم عبده حتى يرجع إليه إن كان غافلا أو ناسيا. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، حتى ترجع الله عز وجل يصيبك المصائب. وله جل وعلا جل وعلا أرحم بعبد من الأم بولدها، كيف يصيبك بالهموم والغموم والخسائر والآخر كيف وهو أرحم؟ هل تتصور أرحم بعبده من الأم بولدها؟ هو أرحم الراحمين، لكن له حكمة. فمن جهل حكمة الله عز وجل شك حتى بالله عز وجل. بعض الناس اليوم يكفر، وينك يا الله، وينك، مشاش صار فينا. طيب تو ما يدريك، ارجع إلى الله عز وجل. طيب لو أنك أنت فتحت لك الدنيا كلها وبعدين نهاية ستموت، ستفنى يعني شئت ما بيت، لكن تموت على خير وأنت محسن ظن بالله، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. فهذا هو العجب العجاب، اللجوء إلى الله بالدعاء بصدق، حتى أنت غافل ادعو الله عز وجل، علمك الله عز وجل حتى تلجأ إليه سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. نعم كمل.
قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى يقرأ داعيا سائلا طالبا مستحضرا أنه يدعو الله يطلب هذا المطلب العظيم، فإن كثيرا منهم يقرأها ولا يستشعر ذلك. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني
انتهى كلامه. الآن
انتهى كلامه. نعم هذه في الدورة الثانية.
طيب قال الشيخ عبد الرزاق
قال الشارح فإذا قال العبد
قال الشارح قوله أي قول المؤلف فإذا
قال الشارح قوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، قال وهو الثناء عليه بجميل الفعال.
الله أكبر.
وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهو تثنية الحمد وتكريره. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهو الثناء عليه بأوصاف المجد والعظمة والكبرياء. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن قوله إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، يطلب العون من الله، فهو يتضمن معنى الطلب، أي نطلب منك يا الله أن تعيننا. فقوله إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، فلا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي هي العبودية إلا بعون الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، هالمقدمة ترى يعني يقسم أنه يحبه ويؤكد. طيب فلا تدعن تقول، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأنك يحب معاذ وعطى الوصية، أنا وأنت لسنا بمعاذ، أعطاها معاذ، اسحبها أنت بعد حق نفسك، معطيها من؟ ها؟ لما قال شيخنا عن الحديث لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما قلت عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. يقول شيخ الإسلام ينبغي الاهتمام بهذا الدعاء. ليش؟ قال لأن أبو بكر أحب الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام طالب منه علمني دعاء فعلم هذا الدعاء. أنت شوف من علم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بطلب منه، وهو أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعطاه هذا الدعاء. كيف يفوتك؟ كيف تدع هذا الدعاء وهو بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق؟ ها؟ رحمة الله وصلك هذا الدعاء من ذاك الزمن اليوم، وهو دعاء يسير عظيم في قدره. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أكبر ذنوب الله لا تفقفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. شفت؟ طيب هنا يقول والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، ثم يقول فلا تدعن أن تقول الدبر في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقسم بأنه يحبه ويعطيها الدعاء، التقطه يا عبد الله لا تتركها. وفي دبر كل صلاة، إن كان الدعاء دبر الصلاة يعني آخرها، وإن كان الذكر يقال في دبر الصلاة يعني بعدها. فمثلا تسبح 33 وتحمد الله 33، تكبر الله 33، فتلك 99، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. دبر كل الصلاة يعني متى؟ بعد السلام وقبل السلام؟ ها؟ كأنك قلت قبل. أنت قلت قبل الذكر هذا إيش؟ طيب هذا اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك، هذا الدعاء ولا الذكر؟ فالأفضل يقول الشيخ الثمين أن تقول هذا متى؟
قبل
السلام، وأنت بين يدي الله. اسأله، مش إذا انصرفت سألت، ويجوز أن تسأل الله بعد أن تنصرف لأنك تدعو الله في كل وقت، لكن هذه فرصة أعظم. لماذا؟ لأن هذا الموضوع من الصلاة، أنت قدمت طاعات بين يدي الله عز وجل قبل أن تدعو، توضأت، استقبلت القبلة، قرأت القرآن، الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود، التكبير، التسبيح، ها؟ سجود، ركوع، تحيات، الصلاة الإبراهيمية، مجموعة من العبادات قدمتها لله عز وجل. بعد هذا التقديم كله، ها الآن فرصتك، قد تطهرت وقفت بيد الله، كبرت، تلت القرآن، ركعت وعدلت وسجدت وسبحت وقرأت التحيات، قرأت الصلاة الإبراهيمية، لك حاجة يا أخي اجلس شوي. والله في ناس طيران، ها ليسلم لينصرف، لا مالك شيء، ما انت محتاج، خليك كم ثانيه، ما اقول كم دقيقه، كم ثانيه ادعو الله، على الاقل هذا الدعاء، على الاقل قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي ما قلت عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، قل اللهم اعني على ذكرك وشكر حسنك ادعو لوالديك لأولادك لأحبابك. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله من جمع هذا يعني من جمع هذا بهذا الدعاء جمع الخير كله. أن تكون من الذاكرين من الشاكرين وأن تكون من إيش من حسن في عبادة الله عز وجل. فما ظنك بالله لو أن شخصا ذكر الله وشكره وأحسن في عبادته ما ظنك بالله عز وجل ماذا سيعطيك الله تبارك وتعالى؟ الله أكبر. طيب استمر. قال
الشرح فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم
صراط قال الشارح قوله فإذا قال نعم
قال الشارح قوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عندما يقرأ العبد الفاتحة يحظى بهذا الشرف قول الله عبدي وهذا مقام عظيم. سبع مرات الله عز وجل يقول عبدي
الله.
أثنى علي عبدي حمدني عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي. كل مرة تقرأ الفاتحة تذكر الله وتثني على الله وتمجد الله عز وجل فتحظى بذلك.
الله أكبر. جزاء الله خير الشيخ عبد الرزاق على هذا التنبيه الجميل. يقول ربك يقول لك إيش عبدي 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 عبدي. وأي شيء أعظم من أن تكون عبدا لله عز وجل؟ إذ ما خلقك إلا لتكون عبدا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. لا ويضيفك إلى نفسه يقول عبدي. أرأيتم ما في هذا الخطاب من اللطف؟ لو قال يا صديقي يا حبيبي يا أخي حيا الله جاري مرحبا بزميلي هذا فيه لطف. لا شو واحد مسال يقول اسميي والله شيء لطف تو سالم من عنزة شفنا برا ها لطف. إذا ربك يقول لك عبدي لا أكررها عبدي عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي سألني عبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله شيء عظيم. وإذا يقول مما زادني شرفا ورفعة وكدت أن أطأ بأخ بسيط ثريا برجلي حف راسي وصل شوي ثريا نجوم من اللي رفعك هذا كله؟ قال دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. إذا قلت يا عبادي ولا أنا واحد منهم يقول هذا رفعني رفعني فوق مو لأني فلان ولا أملك فلان ولا شهادة ولا لا كوني عبد لله. قال كدت أن أطأ بأخمص الثريا راسي شوي طق النجوم مرتفع شفيك. قال ربي يقول لي يا عبادي وأنا واحد منهم وأنا في الفاتحة يقول لك إيش عبدي. والشيء الثاني قال وان صيرت لي احمد نبيا انت من امه محمد صلى الله عليه وسلم ارفع راسك انت من امه محمد صلى الله عليه وسلم من اتباع خير الرسل. فهذه اللفتة جميلة جدا يقولك ربك عبدي 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 فيش وانت تقرا الفاتحة. اللهم لك الحمد. تفضل كمل.
قال الشارح قوله قال رحمه الله فإذا تأمل العبد أي هذا الحديث وعلم أنها نصفان نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد ونصف للعبد من قوله وإياك نستعين إلى تمامها دعاء يدعو به لنفسه. قال رحمه الله فإذا تأمل العبد هذا وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله بل وأمرك أن تدعو به وتكرره في كل ركعة وأوجب عليك أن تدعو به في اليوم والليلة 17 مرة
يعني أقل شيء 17 ركعة نعم.
وهذا لا يوجد لأي دعاء آخر
نعم.
ولهذا كان أنفع الدعاء وعظمه وأحكمه دعاء الفاتح.
الله أكبر. نعم
هذا قول الشيخ حسام تيمية.
نعم جي نعم.
قال الشارح نعم قال
المؤلف رحمه الله قوله
قال المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعا به بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس.
نعم.
قال الشارح قوله قال رحمه الله ضمن إجابة هذا الدعاء أخذه رحمه الله من قوله ولعبدي ما سأل. ضمن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي إجابة هذا الدعاء فأنت في كل مرة تدعو الله بهذا الدعاء فقد ضمن الله إجابته فهو دعاء مستجاب وتبقى العناية بحضور القلب والصدق في السؤال والطلب.
نعم. يؤخذ من قول ولعبدي ما سأل وأيضا يؤخذ من قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن قول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم كمل.
قال الشارح قوله قال رحمه الله إذا دعا به بإخلاص وحضور القلب فيها. أما كون الإنسان يقرأ ولا يكون قلبه حاضرا ولا يستحضر أصلا أنه يدعو الله عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا لا يتناوله هذا الوعد، لأنه لا بد من الإخلاص وحضور القلب.
نعم.
قال رحمه الله تبين له ما أضاع أكثر الناس، أي أن كثير من الناس غافلون عن هذه المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة وحضور القلب والإخلاص في الالتجاء والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. نعم.
قال الشارح قوله قال رحمه الله قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
نعم.
أو مع الهمل.
نعم.
فقال فأنت مهيأ لمقامات عظيمة ومنازل رفيعة ودرجات عالية، فلا تحرم نفسك منها ولا تفوت عليها هذا الخير العظيم والفضل العميم، أقبل على الله واغنم هذا الخير.
نعم.
قال وهذا بيت عظيم جديد جدير بأن يكون حاضرا في الذهن، لأن المغريات والفتن التي تجر الإنسان إلى هذا السبيل الذي حذر منه الناظم هو أن يرعى مع الهمل مع الهمل كثيرة. وفي بعض النسخ أضيف إلى البيت الثلاث أبيات قال قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزك نفسك مما قد يدنسها واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل.
استمر.
قال ابن القيم رحمه الله وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة لكل اسم وصفه موضعا من صلاته ومحلا لها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته.
عيد. قال ابن القيم
رحمه الله وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم
وصفة
نعم لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها.
نعم.
فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه.
نعم.
ثم قال وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويبعده عن قربه ليكون أسوأ حالا.
نعم.
فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه مجدني عبدي، فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي ثلاث مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن.
طيب هنا يقول فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنية يسير ينتظر جواب ربه بقول حمدني عبدي، يعني هنا الشيخ الأسبوع الماضي استشكل هذه، ممكن يراجع فيه الشيخ عبد الرزاق أيضا، يعني هل يحتاج المسلم أن يقف وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين يسكت يسيرا حتى ينتظر جواب ربه. طبعا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على كل رأس آية فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يقول أنس، لكن لا يفهم من هذا بأن الله عز وجل يعجزه أن يقول لكل من قرأ الحمد لله رب العالمين حتى لو لم يتوقف أن يقول حمدني عبدي، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أرأيتم الحرم المكي مع التوسعات كم يسع؟ يقولون 1.5 مليون، ما أدري كم، قول مليون، يلا يقولون 3 ملايين، مليون، المهم قول مليون. صلاة الظهر سرية على جميع المذاهب إيش يقرؤونها مع بعض، صح؟ كبروا وقرأوا، فربنا جل وعلا لكل واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول إيش حمدني عبدي في لحظة واحدة. بل أن العبادة لله عز وجل لا تنقطع عن الله عز وجل لحظة واحدة، فإنه جل وعلا ما من شيء لا يسبح بحمده، كما أرزقهم في لحظة واحدة، يبصرهم في لحظة واحدة، يعلمهم في لحظة واحدة، يسمعهم في لحظة واحدة، بل حتى حسابهم يوم القيامة وبعثهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وذاك مما ذكرها العلم، أنتم تعلمون بأن غروب الشمس يختلف من بقعة إلى بقعة، فما أن تغرب الشمس في هذه البلاد إلا بعد مسافة من موضعك بعد دقيقة تغرب الشمس، واللي بعدها بعد دقيقة دقيقة دقيقة. فإذا قام العباد يصلون لله عز وجل صلاة المغرب، فما تنقطع الصلاة لله عز وجل، هذا بس الصلاة، شوف على التسبيح، شوف على الدعاء، شوف على الاستغفار. فكيف لو تأملت حال الملائكة الذين يسبحون الله يا إخوان الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، لا يصيبهم فتور ولا تصيبهم إيش سآمة وملل. فأنت ما أنت إلا شيء لا يذكر. لا تمن على الله بإيمانك ولا باستغفارك ولا بدعائك ولا بذكرك ولا بصلاتك ولا بلحيتك ولا بتقصير ثوبك ولا ولا، لا لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم إيمان كنتم صادقين. فعباد الله سواء كثير جدا جدا جدا، ما لا يحصيهم ولا يحضر إلا الله عز وجل. فكل من قال الحمد لله رب العالمين إذا قبل الله من ذلك يقول، يرد عليه الله ويقول إيش حمدني عبدي، الله جل وعلا ليس كمثل شيء. نعم تفضل.
بس في هذا القول لابن القيم،
نعم كل هذا ما ذكر ابن القيم، تمام نقل ابن القيم. نعم.
ثم قال: فإذا قال مالك يوم الدين فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعن الوجوه وتسجد. ثم قال فإذا ثم قال ابن القيم رحمه الله: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. ثم قال أي ابن القيم: وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الإله واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر أو ذكر اسمه الله والرب والرحمن مطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه.
الله أكبر.
ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين، في كل نفس وطرفة عين. ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، فوافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية اليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم.